انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الرغي لما يكون ليه معنى بيفرق.
كل اسبوع هنحلل ونسأل نفسنا ازاي الحكاية دي بتمسنا احنا كمان.
احنا بنتكلم عن كل اللي حصل في الاسبوع، ترند شغل الناس، مشكلة في الشارع، خبر قلب الدنيا.
نرغي في كل حاجة من غير فلتر.
استنونا، انا نرمين الكبير
وانا رانيا الجهري
في رغي في المليان على تسعينات اف ام.
رغي في المليان مع نرمين ورانيا كل يوم خميس الساعة 8:30 بالليل على تسعينات اف ام.
وطن السلام والأمان، مهد الحضارات،
مصر تعيد كتابة التاريخ من جديد، مصر أم الدنيا، وإن شاء الله هتبقى قد الدنيا.
أهلا بيكم في رغي في المليان على تسعينات اف ام، وأنا نرمين الكبير
وأنا رانيا الجهري.
عاملة إيه؟
ساكنة مني.
آخر حلقة يا رانيا؟
آخر حلقة في الموسم ده، أنا هنلتقي مع بعض. أنا زعلانة قوي
وأنا
إن إحنا خلاص
والله.
الموسم خلص مر
بس
بسرعة.
كان ظريف وكانت أحداثه
كتير قوي. بس الحمد لله، يعني وختامها زي ما بيقولوا وختامها مسك.
اه الحمد لله، الحمد لله. انا كنت
من اول موسم كنت قلقانه وخايفه، وبعدين قلت نتفائل خير نتفائل خير. الحمد لله. فالحمد لله ان شاء الله يعني
تكمل
الخير.
على خير.
اه ان شاء الله الخير يجي باذن الله.
هنبتدي بدرجات الحراره زي كل مره، يوم الجمعه 30/21، السبت 29/20، الحد 29/21، الاثنين 29/21، الثلاث 29/20، الاربع 28/19، والجمعه 27/19، اسف الخميس 27/19. يعني لسه احنا في
حر،
في
حر.
يعني ولا حر ولا برد، انا بحب الجو ده.
هو بالليل بيبقى برد،
هوا
هو حلو، بس هو الصبح حلو. بيبقى حر. يعني عارفه دايما في نهايه الشتاء كده يبقى فيه مطر جامد وبرد جامد، يقول لك اصل الشتاء بيودع.
احنا غالبا
برضه الصيف بيودع، فبيدينا شويه.
بس الحمد لله انه مش حر قوي، الحمد لله.
اه مش حر قوي، مش رطوبه،
مش رطوبه.
يعني الرطوبه دي مشكله جامده جدا.
اللي عندنا خبر،
اه بنفكركم ان النهارده ان شاء الله الساعه 12 الساعه هتتغير، يعني الساعه 12 هتبقى 11 توقيت الشتوي. هنبدا التوقيت الشتوي، في ناس سعيده جدا بموضوع التوقيت الشتوي ده، بيقولوا هننام فتره اطول.
بصي انا عندي مشكله في تغيير الساعه، انها بتعمل حاجه زي الخمول، الاكتئاب، يعني عارفه
بتلخبط الجسم.
اه تغيير الجو ده، تغيير المواعيد ده بيخض كده يعني.
دي حقيقة.
مش عارفه،
يعني انا لما كانوا قعدوا فتره كام سنه كده ثابتين على التوقيت الشتوي،
سنه تقريبا او سنتين،
سنتين تقريبا، كانت حلوه. خلاص بقى انت
حفظتي
جسمك السيستم على المواعيد دي. فنخلي بالنا علشان خاطر البنوك هتوقف المعاملات المصرفية النهاردة من الساعة 11 إن شاء الله لحد فجر الصبح الساعة 3 فجرا.
طب كويس، يعني مش هيبقى فيه بقى ولا انستاباي ولا فون كاش ولا سحب فلوس ولا الحاجات دي.
كل ده هيقف من الساعة 11، فاللي عايز يلحق يا جماعة يسحب فلوس.
يسحب فلوس يعني.
الناس عايز يحول
اللي بتتعامل من غير فلوس كاش
اللي على دول بتبقى انستا وفودافون والكلام دوت والفيزا وكده، فيلحقوا لو حد عايز يجيب فلوس علشان السيستم بيتغير مع التوقيت الشتوي.
طب كويس، احنا هنبتدي اخبارنا بعد الفاصل، وهنستنى تليفوناتكم على 0142-7894 وعلى هاشتاج رغي في المليان على صفحات تسعينات اف ام. نطلع فاصل ونرجع نبتدي كلامنا.
طب ليه يا لقى بتنادينا لما الفراق مكتوب علينا؟ طب ليه تزيد الود بينا والحنين ترميه علينا؟ حتى الصدف كترت ما بينا والعشم زاد سنة سنة. طب ليه بتبني الذكريات لما الفراق هيهد بينا؟ ليه خلتنا نحلم والآمل شكل الحب عيننا؟ كفاية تلعب بالمشاعر، كفاية جد خلاص تعبنا. ليه خلتنا نحلم والامل لما عيوننا؟ ليه خلتنا نعشق بعد تتعب قلوبنا؟ يعني هو الحب عيبنا؟ ايوه شكل الحب عيبنا. كفايه تلعب بالمشاعر، كفايه كده خلاص تعبنا. طب ليه يا لقى تعيدوا تاني لما انت في الاخر اناني؟ ليه تجمع في الحبايب لما جاي لك يوم وسايب؟ كنت جيبها واحدة واحدة، كنت جيبها حبة حبة، كنت قبل ما تنهي بينا قللنا شوية محبة. ليه خلتنا نحلم والامل لما عيوننا؟ ليه خلتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا؟ يعني هو الحب عيبنا؟ ايوه شكل الحب عيبنا. كفايه تلعب بالمشاعر، كفايه كده خلاص تعيب. ليه خلتنا نحلم والامل لما عيوننا؟ ليه خلتنا نعشق بعدها؟
ورجعنا مرة تانية وهنبدأ كلامنا معاكم في رغيف المليان. ورغينا النهاردة إن شاء الله هيكون في المليان وإيه سعيد، بما أننا بنختم الموسم فإحنا قررنا الرغي النهاردة يكون في تفاؤل.
بس هو في شوية حاجات في النص كده مش
تفاؤل، عندنا في تفاؤل في البلد بتاعتنا وده أهم
لله.
حاجة
الحمد لله.
يعني في شوية حاجات حلوة كده بتحصل، فدي حاجة حلوة. أول حاجة بقى يعني في خبر كده أنا قريته عجبني قوي، السويد عاملة طرق جديدة للعلاج. قالك الأطباء بدل ما بيوصفوا أدوية للمرضى، قالك لا إحنا هنوصف لهم أو هنكتب في الروشتة إن هم يسافروا يغيروا جو،
يغيروا جو عن السويد ما شاء الله.
لا جوة
يا السويد اصلا مش محتاجه، هي نفسها تغيير جو.
ايوه يعني هما ايه يسافروا يغيروا جو غالبا يعني في نفس ال
انت عارفه السويد المكان العيشه فيها جميله قوي، يعني مناظرها وطبيعتها مستوى المعيشي فيها مرتفع جدا، فالناس من كتر ما هي ما عندهاش مشاكل مكتئبه.
بالظبط
سبحان الله والله.
فدي بقى يعني يا ريت يعمموا الموضوع السفر ده،
هو احنا اللي محتاجينه مش هم.
ما انا بقول لك يا ريت يعمموا
اللي محتاجين،
يعني الدكتور كده يكتب لنا في روشته تسافر
بس يدينا فلوس السفر معاه. يعني
هي السويد عامله حاجه بقى لك ان ده العلاج ده اللي هو بالسفر هيكون خارج التامين، يعني لان هم بيبقى ليهم تامين على الادويه وكده.
خارج التامين؟
خارج التامين
مش لازمه.
يعني هم على حسابهم.
على حسابهم؟ لا انا عايزاه على حسابهم، يعني مش على
حسابهم.
على حسابهم هم. ايوه مش على حسابهم.
لا هو على حسابهم، يعني مش هصفرك بقى كمان تتفسح.
طلع حاجه غريبه جدا، ما هو مش ده العلاج يبقى يصفرني.
هو الدواء اديك دواء لكن انت سافر على حسابك، قال لك ده خارج التامين.
يلا بقى نبتدي اخبارنا.
اخبارنا بقى الحاجه اللي دي محزنه فعلا. بس يعني انا شايفه ان برضو احنا دي مشكلتها التكنولوجيا.
التكنولوجيا شايفه ان المشكله في التكنولوجيا ولا
في كذا حاجه؟ بس التكنولوجيا حاسه ان هي بقت عامل كبير في الجرائم اللي بتحصل دلوقتي.
الاستخدام الخاطئ مش هينفع نعمم الفكره، يعني ما هي برضه
يعني هنشوف مع القضيه.
اشرحي القضيه الاول.
يعني طبعا هنتكلم في قضيه الاسماعيليه، بقينا بنقول سفاح الاسماعيليه على طفل عنده 13 سنه
حاجه رعب
بقى يلقب بالسفاح، فدي حاجة
مرعبة. فعلا. هي فعلا حاجة مرعبة. بس هو مش التكنولوجيا، الدارك ويب. والفكرة كمان اللعبة اللي كنا اتكلمنا عنها روبلوكس تقريبا
ده لسه كان في مشكلة بسبب روبلوكس، وفي حد
برضو
عليه.
اتقبض عليه بيتاجروا في الأعضاء. أيوه. والأطفال بيخلوهم يعملوا حاجات، فالحاجات دي هي الخطر، يعني لازم عليها مراقبة شديدة جدا.
ما هي دي من ضمن التكنولوجيا اللي احنا عايشين. وبقت يعني ممكن تتخيلي ايه تقولي لا ده انا ابني مش متابع.
دي بقى دي المشكلة بقى ان الامهات دايما عندها
ثقه ان ابنهم مش بيعمل دي
في كده ان هو انا استحاله انا تمر بالتجربه دي, استحاله ابني يبقى غلطان, استحاله ابني يبقى عامل كده. دي المشكله اللي بيقع فيها الامهات.
دي حقيقة.
بس خلينا نقول ان الولد دوت برضو كان عايش في جو مفكك.
يعني هو الجو الاسري مفكك, الام مش موجوده, الام انفصلت عن الاب واتجوزت عمه, وهو عايش هو واخته الأصغر منه تقريبا عندها 8 سنين وأخوه 4 سنين, والمفروض أن أخته دي اللي عندها 8 سنين هي المسؤولة عن البيت وهي اللي بتعمل لهم الأكل. الأب بينزل شغله من الصبح من الساعة 8 تقريبا, ما مش بيرجع البيت غير الساعة 9 بالليل. فطبعا أنت عندك طول النهار أنت مش عارفة أي حاجة عن أولادك ودول أطفال. فالولد حتى من كلام الجيران قالك ده هو
منطوي,
يعني منطوي مش بيتكلم مع حد قوي, يعني
ما كانوش متوقعين ان هو يعمل كده, لانه بيقولوا ولد هادي في حاله ما بيعملش مشاكل منطوي, فما يعني رعب وخضة زيادة حتى للناس اللي حواليه.
دي حقيقة. وبعدين فالمشكلة بقى ان الولد ده يعني ظهر في مؤخرا هو قال كلام كتير في الاول, يعني
المشكله طريقته وهو بيحكي الكلام.
يعني هو عنده اللي عنده ده غريب
قوي,
عنده ثقه في نفسه,
يعني حاجة هو واقف كده ما عندوش اي, ما عندوش ندم ولا خوف ولا زعل ولا
يعني عارفه ان حد متعود على الحاجه دي اللي هو عمل
من كتر ما بيشوفها شايفها طبيعيه.
للاسف ما هو دي المشكله ان هو شاف المشهد اللي هو عمل انه قطع الولد دوت واكل منه, يعني هو اخذ قطعه.
ده كان مسلسل ديكستر كان بيقلده, يعني
بيقلد
كان
المسلسل.
حاجه مرعبه, انا مش عارفه الحاجات دي بيشوفوها فن ازاي,
حاجه مقرفه يعني. فهو قالك بسبب المسلسل, ومؤخرا قال ان هو بيتابع دارك ويب. فاكره الطفل برضو اللي كان اجر حد
ولا وقتل خلى حد
برضو موت ولد علشان خاطر دي حاجه في الدارك ويب وكده, هي دي نفس القصه برضو
بياخدوا منها فلوس تقريبا.
يعني هو تقريبا بابا قال انا بلاقي معاه فلوس وكده كتير الفتره الاخيره دي, فاتضح انه هو
من الموضوع
من موضوع الدارك ويب. وزمايله في المدرسه قالوا انه هو كان بيجي يفرجنا على فيديوهات حاجات بقى برضو تقطيع وحاجات من دي, وكان بيستدرجهم ان هم يعملوا حاجه دي علشان خاطر يقول لهم هتاخدوا فلوس وكده.
بصي انا من كتر الرعب بتاع القصه وصعوبتها حاسه انها متابعتها في منتهى الصعوبه, يعني تخيلي متابعه بس مش انك
والله يكون في عون الام
الولد. وعايزه اقول لك انهم قالوا ان الاب عرف
وشارك معاه,
لا اتسطر عليه يعني. اصلا هي بقى الفكره دي, ما هو برضو مش عارفه, هو طبعا مسؤول, يعني الاب ده مسؤول طبعا عن اللي عمله, بس فكره ان انا الاقي ابني عمل كده اكيد مش هروح اسلمه.
طبعا
صح, يعني ان هو اتسطر عليه ده منطقي يعني, بغض النظر عن البشاعه وانه هو لازم يتحاسب, بس هو منطقي انه هيعمل كده.
صح. وبعدين كان المحامي بتاعه عايز
يطلعه انه مجنون, اكيد
مجنون او مختل عقليا, لكن الطب الشرعي قال انه هو متزن جدا, عارف هو بيعمل ايه كويس.
هو ممكن نقول عارف هو بيعمل ايه, لكن اكيد مش متزن,
عارف ان هو ايه بيعمل ايه كويس.
يعني هو اكيد مسؤول عن تصرفاته, لكن ما ينفعش يبقى متزن. يعني ما ينفعش نطلق على واحد عمل الجريمه البشعه دي انه شخص متزن, حاجه
بشعه.
لا حاجه صعبه قوي
صعب.
لكن عارف هو بيعمل ايه, مسؤول عن تصرفاته طبعا, لكن متزن اكيد مش متزن.
لا ما هو يا نرمين, هو زي ما انت قلتي كده في الاول علشان شايف المناظر دي, احنا بقى اولادنا شايفين
طبيعية.
فده حاجه طبيعيه, منظر الدم منظر القتل.
صح.
انت بتشوفيه حتى على الاخصائيين النفسيين قالك من كتر الناس ومن كتر الاطفال او الناس عموما ما بيشوفوا المناظر دي قدامهم, فخلاص فدماغهم اتعودت على كده
ان ده حاجه ما فيهاش
دي شيء طبيعي. فانت ممكن اعمل ده عادي جدا, ما فيش فيه اي مشكله.
ايوه بس برضو مش اتزان, يعني ما هو دي مش فطره. يعني أنا حتى لما أشوف الحاجات دي, يعني أصل مش معنى أن أنا بشوف حاجة وحشة أو حاجة غلط أنها تبقى حاجة طبيعية تعمل بيها وأن أنا نفذها, دي مش فطرة. منفعش. لا يعني لازم دماغك يرفضها
دي حقيقة.
فإن أنا بقى بعمل كده وأنا مسؤول عن تصرفاتي أو أكيد، لكن متزن لا أكيد مش متزن، أكيد حد عنده خلل، بس الخلل ده ما يعفيهوش من المسؤولية
اللي هو عمله.
أنا قصدي يعني مش معنى أنه هو عنده خلل أنه يعفيه في المسؤولية، زي النرجسي واللي عنده اضطراب في الشخصية دول مش معناه أنهم عندهم المرض ده انهم مش مسؤولين عن تصرفاتهم.
هو اكيد عنده مشكله بسبب اللي حصل في الاسره عنده، ان الام سابت الاب وراحت اتجوزت حد
تاني
وبعدت عنه.
الموضوع موضوع الانفصال ده بيعمل مشاكل،
اثر طبعا على نفسيته وجامد جدا يعني.
طب
في الاول وفي الاخر دول اطفال، بس هو لا
ربنا يكون
يطلق
عليه للاسف. يعني للاسف ده، في انا سمعت ان في ناس عايزه تغير قانون الاحداث لان طبعا يعني جريمه زي دي
هيدخل احداث بس
فدي حاجه صعبه قوي الصراحه. فمش عارفه احنا هنتابع طبعا ونشوف هيحصل ايه.
بس خلي بالكم،
لازم تخلوا بالكم من الولاد
ومن اللي بيتفرجوا عليه ومن الالعاب اللي بيدخلوا يلعبوها. كل الالعاب دلوقتي بقت خطر، ما عادش في لعبه بتنزل كويسه
تطمني
بالظبط. كل الالعاب بقى فيها، في فيلم تقريبا او مسلسل بيبيح المثليه وهو مسلسل اطفال.
بصي هما
يعني فيعني هما بيحاربوكي
بكل الطرق
كبيره بكل الطرق،
ولازم تبقي واخده بالك
وتاخدي بالك. زي ما نتنياهو قال برضو صرح
ان احنا مسؤولين عن كل، احنا مسيطرين على
وعايز اسيطر كمان على السوشيال ميديا، لان هي الحرب هتكون عن طريق
ما هو مسيطر عليه. هو لسه هيسيطر
تيك توك بقى يبقى تبعه. قالك ان الحرب اللي جايه هي مش جايه، هي جت خلاص، هي حرب
احنا عايشين فيها.
ايوه
احنا عايشين فيها طول الوقت، طول الوقت انت عايشه فيها.
هي بتسبب التفكك اسري، سببت الحوادث اللي احنا بنشوفها. يعني
نسبة الحوادث بقت
كتيرة،
مرعبة. والناس اللي بتقتل بعض، الأزواج اللي بيقتلوا بعض حاجة في
يعني
فور.
واحد قتل مراته علشان عايزة المصروف البيت،
واحد قتل مراته عشان عرفت انه خانها. حاجة غريبة قوي، بيعملوا حاجات غريبة.
واحد مش عارف عمل ايه في بنته علشان طلبت منه كراسات تقريبا او اقلام للمدرسة حاجة كده، فحرقها، عمل لها حاجة برضو، عاها عمل حاجة.
لا
فانا حاسة ان ردود الافعال بتاعت الناس بقت صعبة، ما عادش حد عنده طول
البال. بس ده مش ممكن نعممه، مش ممكن نقول ان دي حاجه طبيعيه وضغوطات الحياه اللي خلتهم يعملوا. لا ده عدم اتزان برضو، لازم نقول انه عدم اتزان.
بصي، اصل ضغوطات الحياه والظروف الاقتصاديه كل زمن
ليه ضغوطات صح.
حتى لما كانت الحاجه سعرها 5 قروش
ما كانت الناس بتعاني، ما يدخلك كان برضو شبه الخمس قروش.
هي الناس كانت بتعاني في الوقت ده، فما يعني ما نقولش بقى عشان الناس مضغوطه والظروف الاقتصاديه
صح.
ومش عارفه ايه. لا دي مش حجج،
مش حجج،
دي مش حجج،
مش حجج. الغلط غلط، ما ينفعش يبقى ليه مبررات.
لا.
ولا نقعد بقى نطلع كلام ده ما يقصدش، ده ينفع، ده مش متزن. لا اسف، يعني عدم اتزانهم لا يعفيهم
من المشكلة
او من الغلط اللي بيعملوه.
صح. وبعدين خلي بالكم من ولادكم،
دي اهم حاجة. ربنا يعافينا
يا رب، ربنا يسترها عليهم جميعا
ان شاء الله. في بقى
سافر باريس.
انا بصراحه بالنسبه لي ده خبر مضحك، مش حادثه.
اشهر متحف في العالم، اهم متحف في العالم،
ان شاء الله احنا هنعمل الاهم منه. بس يعني بجد حاجه في منتهى الضحك. يعني الفيلم اللي كانوا بيعملوه بتاع السرقات الخرافيه،
المتحف
ده عداه 7 دقايق، سرقوا أهم مقتنيات للمتحف، مقتنيات يعني كفاية تاك وجيني، الحمد لله أنه وقع منهم ما لحقوش ياخدوا. بس ده يعني
لا حاجة،
يعني أنا مش عارفة تقل عليها إيه.
يقولك أصل الأمن،
دول طلعوا قدام الناس
ويقولك الأمن في المتحف مش كافي. طب إزاي وانت عندك المقتنيات التي لا تقدر بمال؟
انت عارفة انا اعتقد ان من كتر بجاحة السارقين الناس سابتهم يعني عارفة يعني
أو مش مصدقين
إن دي إن دي سرقة يعني ما هو أصلا مش طبيعي حد في وسط الناس كلها يطلع على سلم في عز النهار يدخل وسط كل الناس يعني أكيد كل اللي موجود شايف إنهم ناس من المتحف ناس من المتحف مش ممكن يكونوا حرامية ما هو أصلا مش منطقي عارفة اللي هو إيه أنا بخبي الحاجة قدام الناس عارفة الفكرة دي أعتقد إنها كده لأنها حاجة فعلا مضحكه وفعلا في منتهى الغرابه
حاجه غريبه جدا بس هم قبضوا
على ده كده يخلينا ان احنا مش زعلانين على الحاجات اللي بتحصل
انا مستغربه هي هل سرقه المتاحف على مستوى العالم بقى بقت حاجه
في ناس ما بتبقاش فاهمه القيمه بتاعه الاشياء يعني انا اولى يعني ايه فلوس زي دي محبوسه في صندوق ازاز الناس تتفرج عليها ما انا اولى بيها يعني عارفه الفكر ده
أيوة.
دي قيمه بعيده عنهم بعيده عن تطلعاتهم وافكارهم فبيشوفوا انها يعني ايه يعني لما
حاجه عاديه
ايه يعني لما اخدها انا اولى بيها
ومش هتأثر
ما عندهم غيرها
في تاني
عندهم غيرها
في كتير مش هتأثر
مش شفتي كانت في طلعين فيديو حد بيكلم الفرعنة اقول لي هو فين انتوا ليه مخبيين الذهب تحت الارض ما كنت تديهولنا يعني الناس مش فاهمة قيمة الحاجات دي بتبقى دمها خفيف طبعا الفيديوهات دي بس هي تنم على انه مش مقدر قيمة الحاجات دي
احنا هنروح لبعيد ليه لما كان عندك السرقه اللي حصلت للوحه في المتحف المصري اللي كانت خدتها هي المسؤوله عن الترميم يعني واحده فاهمه
قيمه الاسوره قصدك مش اللوحه
يعني واحده فاهمه قيمه الحاجه اللي هي اخدتها دي قد ايه ورغم كده خدتها وسيحتها
وحاجه هبل يعني لو هو انت مش مصدقه
هي يعني نفس فكرها الفكر انت قلتيه
ايوه هي انا مش
نفس الفكر
مع ان بس دي بقى اعتقد انها مسؤوليتها اكبر لانها فاهمه
ايوه انا بقولك دي فاهمه
يعني عارفه لما يبقى حد مش متخصص او حد
مش فاهم
بيبقى ممكن تقولي عليه هو مش مقدر القيمه لكن حد من اللي بيشتغل على الحاجات دي يعني هي دي اللي بتبقى
صعب. بس هم بيقولوا قبضوا على شخصين
بس ما اعترفوا بقى ان هم
ان هم ليهم يعني ضلوع في السرقه
جابوا الحاجه يعني
الله ربنا يستر ما يكونش اتفككت لانهم بيقولوا بياخدوها يفككوها ويبوها
اكيد بس يعني طب
يعني اشكالها كانت حلوه قوي يعني حاجه يعني فعلا قيمه جدا الحاجات
ده وكفايه بس انا فرحانه ان تاج اوجيني موجود
هو رجع
بس احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا هنستنى تليفوناتكم على 01427889
فاتت الايام واليوم بيجيب مية لا بعت لي سلام ولا عرفني النية اهو راح وارتاح وسايبنا انا بستنى غابت الافراح عالجرح الله يعيننا فاتت الايام واليوم بيجيب مية لا بعت لي سلام ولا العين بتنام ولا عارفين نتهنى، داخلين على العالم واحنا بعيد على الجنة. لسه الأحوال ما تسرش وتعالى
رجعنا مرة تانية ولسه مكملين كلامنا معاكم. وتقدروا تتواصلوا معنا على 01427894 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك رغي في المليان على 90 FM. شفتي بقى زيارة رئيس السيسي لبروكسل
كانت حلوة،
شفتيها ازاي؟
بصي أنا أكتر حاجة لفتت انتباهي يعني إن هي قمة الاتحاد الأوروبي ومصر.
بالظبط،
يعني الموضوع كان
كبير،
كان كبير. إحنا لسه من كام سنة ما كناش عارفين، يعني بنحاول نحط رجلينا على الطريق. حرب في كل مكان، ضرب نار في أي وقت، إرهاب في كل حتة، ناس بتموت بشكل مرعب، الجيش والشرطة والأحداث اللي كانت بتحصل بتاعت الإرهاب المرعبة دي. فإنك أنت تتنقلي من انك انت بتتابعي اخبار عن الارهاب ومحاربه الارهاب، واحنا لا دول كل اللي هم بيعملوا كل اللي بيعملوه دوت هم مش مسيطرين، كانت اعلاميين كبار يعني، ونقدر نقول عليهم مثقفين ان هم انتوا كل اللي بتقولوا عليه دوت والحرب اللي بتقولوا عليها دي ومش عارفين يسيطروا. فانهم يسيطروا على احداث زي دي في الوقت او عدد السنين دي والقليلة، وبعدين تتنقلي انك بيجيلك زيارات من اهم دول رؤساء دول في العالم وبتعرفي تحميهم، العالم كله بيتجمع عندك وهم وانت مطمنة وحامية ارضك كويس، ان يحصل التعامل والاستثمارات مع الاتحاد الاوروبي، الحاجات دي تحس ان في
قوية
خطوات يعني ما تقدريش يعني نستهيفها او لا. نقول انها قليله
لا.
او نقول انها لا، احنا ماشيين على الطريق. طبعا في مشاكل وفي ازمات اقتصاديه وده ضغط علينا كلنا، طبعا محدش يقدر ينكر ده، بس في نفس الوقت انت ما ينفعش تقولي انك مفيش امل او مفيش خطوات للاصلاح يعني، فاهمه يعني
بصي تحسي ان اللي موجود يعني المسؤول فاهم هو بيعمل ايه، يعني واخد الموضوع ستيب باي ستيب، خطوه خطوه. انت بداتي تحاربي الارهاب زي ما قلتي تقضي عليه، بعد كده بداتي تعمري في البلد وكان في اعتراض كبير من
على الطرق
وعلى المصانع وعلى المونوريل وعلى الحاجات دي ولازمته الكباري دي كلها وشبكه المواصلات اللي اتعملت الجديده، كل ده كل مكان في حاجه جديده بتتعمل كان بيبقى قدامها اعتراض.
أيوة.
الناس كان اهم حاجه عندها يبقى في اكل وفي شرب متوفر والاسعار تنزل، ده بس اللي بيهم الناس.
خلي بالك برضو ان توفر الحاجات دي حاجه مهمه برضو جدا، يعني انت كانت في وقت او في دول كمان بيجي لهم انه الحاجه اصلا مش متوفره، فانك انت تبقى الحاجه متوفره برضو دي حاجه مهمه وسط الضغط الموجود عليك.
وكان في ازمات بتبقى مفتعلة
طب.
زي أزمة السكر اللي حصلت وأزمة الرز اللي حصلت، دي كلها أزمات مفتعلة.
بس خلي بالك برضو إنها نقص رقابة، يعني هي أزمات مفتعلة بس أعتقد إن الرقابة كانت لازم تبقى أقوى. إحنا عندنا مشكلة في الرقابة على الأسواق،
بس بتالي دلوقتي بقى نوعا ما الموضوع بدأ يتظبط.
هو يعني يمكن... اعتقد ان دلوقتي الرقابه على الاسعار يعني لازم تبقى، لان يعني مثلا يقول لك ايه البنزين زاد، البنزين زاد 2 جنيه، الحاجه بتزيد بثلاث اضعاف
كتير.
لازم بقى في رقابه على الحاجات دي،
يعني المواصلات العاديه للناس العاديه بتركبها، يعني الحاجه كانت مثلا ب5
بقت ب20
بقت ب20، يعني انت كل اللي زاد عليك 2 جنيه طب ما تزود ال 2 جنيه دولت على كل، لو زودته على كل واحد بيركب معاك
الموضوع هيبقى هي
بس هتبقى انت جبت الزياده.
بصي كل واحد بيبقى عايز يكسب من اللي بيعمله يغطيه في المصاريف التانية، فهي عارفه دايره
مغلقه
فلازم تبقى عليها رقابه قويه عشان نقدر نتعامل معاها.
موضوع المواصلات ده صعب قوي على الناس بجد
قوي فعلا
بجد، يعني فبقولك يعني احنا فاهمين احنا ماشيين ازاي، الخطوات انا عملت ده دلوقتي بكره هعمل كذا بعده هعمل كذا، فانت قاعده مع عامله لنفسك
خطه
هتمشي عليها صح. وده لو ما كانش حاصل ما كنتوش هتوصلي انت وصلتي له ده النهارده، مش كنتيش هتوصلي للاتحاد الاوروبي والاستقبال الجامد جدا اللي حصل.
الاستقبال كان
رهيب كان والتسقيف
حاجه كانت غريبه قوي صح، يعني مش عارفه اللي هو انا في حاجات الحقيقه انا بقف قدام مبقاش فاهمها يعني الحقيقه، يعني اللي هو انا طب عارفه احنا ممكن تقولي اصلك انت مصريه فانت ده رئيس بلدك فانت بتحبيه فانت يعني عارفه الحاجات دي انت ممكن مبسوطه بيها، لكن الناس دي حتى الاستقبال ده
هو عمل ايه بعد صح. هو راح بعد موضوع شرم الشيخ
أيوة.
واللي حصل
في شرم الشيخ صح.
أيوة شرم الشيخ دي مش حاجة سهلة، ما فيش أي حد يقدر يعملها ومش أي حد يقدر يستقبل.
أنا عايز أقول لك
الكم ده من الرؤساء ويحميهم زي ما أنت قلتي، والناس دي بطمئنان وحاسة بالأمان، وترامب ماشي بالعربية بتاعته في شرم الشيخ
لو الطيارة قاعدة اللي في الطيارة مش هتفرج على شرم الشيخ. بصي يعني هو شرم الشيخ ده كان مفاجأة للجميع، خلينا نقول ما فيش أي محلل استراتيجي او عسكري كان متوقع ان القصه دي تخلص كده او
الكل قاعد يحصل حرب
كلنا يعني مش
مستنيين والقوات بتاعتنا على الاستعداد والقوات مش عارفه بقت فين، وكل يوم كنا خلاص ده احنا هنحارب ده خلاص يا جماعه ده ما في لا مفر.
فاللي حصل في شرم الشيخ ده كانت مفاجاه وخلاكي تحسي انه في ناس بتعمل حاجات انت مش فاهماها مستحيله تفهميها، فنبطل رغي
ما دي اخر حلقه رغي بقى
فاحنا نبطل رغي لان احنا مش فاهمين ايوه يعني فعلا لانه في حاجات احنا ما بتتقلناش، واعتقد انها مش المفروض تبقى معلنه، بس النتيجه بتقول ان الناس دي ماشيه في طريق مفروض يبقى صح
سبت.
الخطوات تبقى صح وثابته. بصي في البروكسل بصي احنا بنتكلم انها كانت زياره هايله
وطبعا
نتائجها كمان هايلة، وكان في استقبال من الجاليات هناك في أوروبا وكانوا جايين متجمعين ومش عارفة إيه، كان في قصادها للأسف الشديد أنا مش قادرة أسميها معارضة لأنها إخوانية بحتة، وانا عارفه اني انا بتكلم
الناس اللي بتحب تشوه اي صوره حلوه،
انا كمان بتكلم عن موضوع الاخوان بالشكل ده لانهم عندهم فعلا مشكله مع البلد ومع شخص الرئيس بغض النظر عن اللي بيحصل، يعني الموضوع مش موضوع معارضه، انت معترضه على التصرفات، انت معترضه على الاسعار، الحاله الاقتصاديه مش عاجباكي، لا الموضوع مش كده، الموضوع فيه بس انا بكره الشخص ده فانا بحاول اكسر
مقاديفه اي حاجه يعملها
اي حاجه غلط فالبلد وحشه واحنا لازم نهدها يعني عارفه هو مع انهم كانوا بيتصرفوا تصرفات أسوأ بكتير وهم ماسكين الحكم،
يعني لا ما شايفين ان هم كانوا بيتصرفوا صح،
حاجه بجد مرعبه، يعني هم كانوا مرعبين وكانوا بيتصرفوا تصرفات سيئه جدا وشايفين انهم صح. كانوا حقانين وزعلانين يقول لك الظلم والناس بتتحبس، مع انهم كان كل اللي ضدهم بيعملوا فيهم أسوأ من كده، يعني في ازدواجيه معايير في حكمهم على الامور مرعبه. في ولدين قالوا انهم حجزوا أوضة فندق قدام مقر الرئيس وهو في بروكسل. الحقيقة اتقبض عليهم وقعدوا 7 أيام وخرجوا. طريقة الكلام بتاعة الولاد دي بجد مهينة ليهم قبل ما تبقى مهينة
لينا
للمصريين أو للي هم شايفينهم بيشتموهم. أسلوب فعلا يخلو من أي فكرة إنك أنت بتعترض، أنت حد قليل الأدب يعني. بس يعني أنت
هو حد موجه يعمل حاجة معينة فهو بيعملها من غير ما بيفكر.
بصي أنا شايفة إن الولاد دي
وممكن كمان
مشبعة بالأفكار.
أيوة، وممكن كمان يعني هم ملقنين بالكلام اللي يقولوه، لو اتقبض عليهم هتقولوا كذا كذا كذا.
بس الفكرة إن هو مقتنع، يعني ما فيش حد يبقى بالفجر يبقى في الخصومة ده إلا وهو مقتنع، هو شايف إن هو ده الصح. فده اسلوب سيء وتربيه سيئه،
ما فيش تربيه
لحاجه صعبه قوي.
في حته تانية اتعمل غسيل مخ ليه، فخلاص هو مش بيفكر، هو ماشي بريموت كنترول، اعمل كذا
هو شايف
كذا.
يعني هو اصلا الكلام اللي بيقوله انا مش فاهمه، هو ازاي شايفه؟ يقول لك عادي ان احنا نوقع البلد، وعادي ان الناس دي كلها تموت، وعادي ان احنا نسيطر مش عارفه نعمل ايه ونموت مين.
ايوه
انت بتتكلم، يعني انت ليه شايف ان الناس المفروض تقبل اللي انت بتقوله ده؟
هما شايفين ان مفيش حاجه اسمها وطن، ده شويه أيوة تراب. أيوة. والتراب اللي موجود هنا موجود في اي مكان
زمان.
تاني
عقيدتهم من زمان،
فمش مشكله. ايه المشكله ما احنا زي ما حصل في 2011 الثوره اللي حصلت واللي حصل.
يعني بصي نتيجه كلامهم او تصرفاتهم انا بالنسبه لي كل ماده بتبقى مضايقاني اكتر، لان بحس ان هما انتوا ازاي ما عندكوش يعني نظرة للي انتوا بتقولوه. يعني ما انت كنت بتعمل كده بالظبط، وانت هتعمل كده لو مسكت الحكم. يعني انت لو مسكت الحكم هتعمل ايه في اللي انت شايفهم اعدائك؟
هتعمل ايه؟
صح؟ ده يعني يا رب يحبسهم بس
ده بيجلدوه.
ايوه لا بموتوهم. أيوة. انت مش بتشوفي في البلاد التانية بيعملوا ايه؟ فالموضوع بجد ازدواجيه معايير وكره بغض النظر عن معارضة. ما عندناش معارضة خالص، عندنا مجموعة أو مجموعة من البشر بتكره البلد دي وبتكره المسؤولين عليها بس، لكن ما ينفعش نقول عليهم معارضين. وهم الحقيقة يعني من المتابعة هم بس اللي يعني ماسكين الجزء ده، ما بقى الناس العادية ما بتتكلمش خالص في طريقتهم.
لا وانت بتشوفي مثلا لما ينزل خبر أو انت عملتي حاجة على النت، بتلاقي بقى ناس بتاخد الموضوع وتقعد ترخم او تسخف في الانجاز اللي حصل.
أيوة
او تعترض.
ما هم دول. ما انا بقول لك دول
اللي اي حاجه
عنين.
لازم يعترضوا عليها ويقولوا ايه ده مش عارف
ما
ايه
ما حصلش حاجه، ما تعملش حاجه. ده ما فيش حاجه.
وغير الاشاعات بقى اللي بيقعدوا يطلعوها وسط الانجازات دي،
حاجه ان شاء الله ربنا يعافيهم
ويبعدهم عننا
بس دي اهم حاجه.
خلينا احنا في الانجازات اللي حصل في بروكسل.
اعتقد ان ده اهم حاجه في اللي بيحصل دلوقتي، انهم مش باصين لهم. يعني هم متخيلين انهم باصين لهم، لك اصلا الولد ده قلقهم فبيحاولوا قلق. انت بتعمل حاجه غلط فبتتحبس عادي. يعني هو يعني ايه تطلع تشتم رئيس جمهوريه في بلد مضيفه؟ ما هم لازم البلد دي تبقى قلقانه على حمايه انت ما ينفعش تضره وهو عندهم. مش منطقي
ولا هو عندهم ولا في اي مكان تاني.
ايوه
مفيش دوله يعني الناس اللي بتعترض عندنا هنا في مصر مفيش دوله
هتقبل بده.
ايوه مفيش رئيس هيقبل ان اي رئيس هيتعرض لموقف زي ده اللي عمل كده هيتحبس وهيتحاسب.
حاجه طبيعيه يعني، مش حاجه بره المنطق يعني.
دي حقيقه.
فيعني ربنا يبعدهم عننا بس ده اهم حاجه تحصل.
ان شاء الله باذن الله.
في الأخبار تانية؟
يعني احنا هنخلينا في الأخبار الإيجابية اللي حصلت لنا في بروكسل، وزي ما قلنا الاستقبال، وبرضو الاتحاد الأوروبي عنده استعداد دلوقتي انه هو يتيح لمصر أو هيقف جنب مصر في مختلف القضايا، زي القضايا الدولية زي قضية أوكرانيا والقضايا في الشرق الأوسط زي السودان وليبيا. فهم قالوا ان هم شنو القلق اللي حاصل دلوقتي. غير كمان بقى المشاريع والاستثمارات اللي بمليارات الدولارات اللي هتحصل عندنا ان شاء الله،
هتفرق كتير
جدا
ان شاء الله
باذن الله. ورئيسة بقى المفوضيه الاوروبيه يعني هي حبانا تقريبا بزياده.
كان ظريف
الحقيقه، فقالت ان هي هتتيح لمصر الوصول لمصانع الذكاء الاصطناعي عندهم هناك. دي حاجة مهمة.
سمعتيها وهي بتقول ان مصر بتصدر لأوروبا ثلاث أضعاف من الهند وأمريكا والصين مجتمعين. حاجة حد يعني ناس كتير استغربت. أنا بالنسبة لي برضو كان خبر غريب.
كنت أول مرة أسمع. فدي حاجة كويسة يعني هما شايفين مصر في مكانة كويسة دلوقتي. فبدأوا
خطوات.
بدأ بيبقى فيه تعاون كبير. يعني قالك كمان هيتم تدعيم مصر علشان تكون أهم محطة للطاقة في المنطقة.
يعني
فدي حاجة تبقى كويسة
إن شاء الله.
نختم بقى بخبر كويس أكتر. أن مصر حصلت على جائزة أفضل وجهة تراثية في المنتدى السياحي العالمي في بروكسل.
أقل واجب في اللي بيحصل في اللي اليومين بيحصل. دول.
يعني لازم تكون أفضل فعلا وجهة تراثية في اللي بيحصل.
اللي بيحصل ده أكتر أقل يعني أقل واجب بيحصل لها في الفترة,
في الفترة دي.
الحقيقة شهر أكتوبر كان من هي شهر أحسن الشهور اللي عدت علينا.
يعني هو فعلا انتصار أكتوبر وانتصارات كتير حصلت الشهر ده وإنجازات كبيرة حصلت لينا يبقى فيها بعد كده. يعني انت ما تيجي بقى شهر اكتوبر بعد كده هتقعدي بقى احتفالات ان شاء الله باذن الله بالانجازات اللي عماله تحصل واحد ورا التاني دي. فدي حاجه كويسه.
احنا هنختم بالخبر الظريف ده ونقول بقى بقيه الاخبار
اللينك
اللي جاي. هنستنى تليفوناتكم على 0142-7894 وعلى هاشتاج رغي في المليان على صفحات 90 اف ام.
جالنا ناس بيفرحونا واما نزعل بيشوفونا, مالنا مش بيسمعونا كلام يزود همنا, قلبهم بيحس بينا وقتهم ده كله لينا, حتى في غيرتهم علينا غيرة تفتح نفسنا, ده احنا جنة تحك علينا طول حياتنا يا جدع, كان بيتنكد علينا وفهمونا ده السلع, يجوا يشوفوا الهنا ولا ما يجوش بالسلام, حد بعد ما يلقى راحته يفتكر تاني الوجع, ده احنا كان مضحوك علينا, ايوه كان مضحوك علينا, ده احنا كان مضحوك علينا طول حياتنا يا جدع. وغيرها عايزة تدي لك آخرها, واللي بينك واللي بينها كل يوم يحلى في عينك, الحياة بتبعت هدايا للي بيصفوا النوايا, وانت لما بقيت معايا روحي رجعت تاني, دي ده احنا كان مضحوك علينا طول حياتنا يا جدع, كان بيتنكد علينا فهمونا ده السلع, يجوا يشوفوا الهنا ولا ما يجوش بالسلام, حد بعد ما يلقى راحته يفتكر تاني الوجع, ده احنا كان مضحوك علينا, ايوه كان مضحوك علينا, ده احنا كان مضحوك علينا طول حياتنا.
رجعنا نكمل كلامنا ولسه مستنيين تليفوناتكو على 0142-7894 وعلى هاشتاج رغي في المليان على 90 اف ام. في للأسف خبر لازم نقوله. يعني أنا عارفة أنك كان نفسك يبقى كل أخبار النهاردة سعيدة, بس هو للأسف خبر لازم نتكلم فيه اللي بيحصل في السودان. السودان احنا عارفين أن فيها حرب أهلية بقالها 3 سنين, كان فيه تعتيم إعلامي رهيب, الناس ما كانتش بتعرف الأخبار, الكلام اللي طالع من هناك كان قليل جدا. الكلام دوت يعني كان اللي بيحصل في السودان لا يقل عنف وإيه
عن
اللي بيحصل في غزة, بس يعني كانت حاجات في منتهى الرعب. للأسف كان يعني كانت الجيش السوداني مسيطر على دارفور والجزء ده من السودان، فقوات الدعم السريع للأسف سيطرت على الفاشر، وهي بقالها سنة ونص تقريبا محاصرها وسيطرت عليها الأسبوع ده. المناظر اللي صعبة بتحصل هناك، بيعدموهم في الشوارع وبيدفنوهم في مقابر جماعية، في رعب بيحصل في السودان، وحاجة يعني أنا مش عارفة إزاي الناس سكتة، كانت سكتة على اللي بيحصل. يعني في بيقولك إنهم كانوا ساكتين على اللي بيحصل في السودان لأنه مش ترند زي غزة،
زي غزة.
فتحسي إن الموضوع
بس بقى في استغاثات منهم دلوقتي، يقولوا يعني اللي بيحصل عندنا أصعب من اللي بيحصل في غزة
للأسف. فده حاجة مرعبة، والمشكلة إنه بتوع الدعم السريع بيتكلموا بأريحية تخوف. عارفه زي الولد اللي دبح صاحبه، هم كده بالظبط. يقول لك في بعض التجاوزات، تجاوزات يعني انت شايف ان اللي انت بتعمله دي بعض تجاوزات؟ لا فعلا رعب. يعني كان رئيس الدعم السريع هدد، يعني بيقولوا انه طلع هدد مصر بعدها على طول. الطيران السوداني ضربوا او ضرب المنطقه الحدوديه بين السودان ومصر. هنشوف الأيام الجاية هتعمل لنا إيه وهتودينا إيه، لأن السودان حدود من حدودنا لا يقل خطورة عن حدودنا مع غزة. فكان لازم خبر، كان لازم نقول.
إحنا محاوطين بال
إحنا كل حدودنا فيها مشاكل.
ربنا
بس إن شاء الله ربنا حفظنا
يا رب بإذن الله.
إحنا بقى الخبر الظريف اللي أنا يعني قد إيه مستمتعة بالمتابعة السوشيال ميديا بسببه، افتتاح المتحف الكبير، حاجة في منتهى الروعة. احساس الناس بغض النظر عن الافتتاح نفسه، بس احساس الناس او عارفة في طاقة كده موجودة،
طاقة إيجابية
قوية قوية،
تعم على الناس كلها.
كل الناس غيرت البروفايل بيكتشر بتاعها للبس الفرعون، ده أول حاجة.
لا وعاملين كمية فيديوهات للفراعنة
مسخرة
في استقبال يعني بجد حاجة، ورمسيس التاني منزلين وعامل عمال مستقبل الناس على باب. لا يعني فعلا احنا شعب ما يعني جبار،
جبار.
زي ما شعب مش
بس ممكن. خلي بقى شفتي دي برضو الجزء الحلو في السوشيال ميديا والإلكترونيات والحاجات. أيوة. دي لا برضو الاي عامل شغل قوي جدا. انت عارفه المتحف دوت اصلا اول طوبه او طوبه الاساس بتاعته اتحطت سنه 2002 من الرئيس مبارك ووزير الثقافه فاروق حسني. وبعديها ابتدى، فضل واقف للاسف. بس ابتدى الشغل فيه من 2012. شغل انك تقعدي كل السنين دي بتحاولي تبني
في حصر زي ده، وتقفي شويه
مبنى يعني
ضخم جدا، ضخم على 117
كيلو متر مربع فدان، حاجة مساحة مرعبة
كبيرة
مرعبة
جدا.
ومئة ألف قطع أثرية تقريبا موجودة فيها تقريباً. وقطع أو مقتنيات رمسيس الثاني تقريبا، توت عنخ آمون 80% منها جديدة، ما تعرضتش قبل كده،
500 تقريبا
80% ما تعرضش منها قبل كده. كان فاروق حسني شفت له وثائقي بيقول إنها كانت مكدسة، مش عارفين نعرضها فين. كمية العمال، صور العمال اللي كانت طالعه اللي كانت بتبني المتحف، حاجه مبهره.
ايوه يعني انا هنا بقى عايزين يعني فعلا المتحف ده واللي بيحصل والاحتفاليه والاستعدادات في كل مكان، مش بس في المنطقه بتاعت الجيزه، لا انت بتعمل استعدادات حتى في المحافظات كمان.
ايوه
الشاشات العرض في كل الميادين في كل المحافظات.
انا سمعت كمان ان في المتاحف بره شاشات عرض
في متحف في المانيا تقريبا
هيعملوا شاشه عرض العرض افتتاح المتحف.
فكل ده وراه كميه ناس شغاله بجد، ففعلا مجهود يشكروا عليه من أصغر حد مشترك في حاجة زي كده لأكبر حد
طبعاً.
مشترك فيها.
حتى طريقة توزيع الدعوات،
لا الدعوات دي أنا فوجئت بيها.
يعني في عالم آثار ياباني كان منزل الفيديو بتاعه، حاجة في منتهى الفخر، يعني حاجة
فخمة جدا.
يعني
واللي فكر إنه يعمل الدعوة بالطريقة دي
ماركتينج هايل
جدا،
هايل جدا.
انه يعملها على شكل,
توت عنخ آمون, حاجه هايله
حلوه قوي. يعني انا فوجئت ايه ده, وبعدين قلت ده ايه, انت مش عارفه بقى دلوقتي
طبعا
مين الحقيقه ومين الخيال, فلا اتاكدت ان هي دي حقيقه,
ان هي حقيقه وان الدعوات اتوزعت كده فعلا.
زي ما انت بقى بتقولي الناس بتيجي تعترض, يعني ناس اعترضت, يعني انت شوف احنا مبهورين بالدعوه ازاي, انا وما خدتش بالي. فالناس طب انتوا ليه ما عملتوش بقى الورق جوه على شكل ورق, على ورقه البردي؟
ماما ورق بردي على فكره.
انتوا لا ورق, عاديه.
لا ورق بردي.
فالناس بتقول طب ليه كانوا كملوا ان هو يبقى ورق بردي؟
بس انا سمعت ان هو ورق بردي, انا مش عارفه الحقيقه بقى. احنا بصي برضو ما بقاش المعلومات بقت
تقول اعتراضات كده ما لهاش اي 30 لازمه يعني تحصل.
لا انا بصراحه مبهوره
باللي يحصل في كل مكان,
ومبهوره بقى كمان انت عارفه ان رمسيس الثاني دخل المتحف وبعدين اتبنى المتحف.
ايوه عشان ينفع
عشان يعرف
ده كان نقلوه من فتره طويله
من زمان. من سنين يعني.
ايوه
بينقلوه عشان يقدروا يبنوا عليه,
وان هو يتنقل اصلا دي كانت حاجه صعبه ومش عارفين ان هم كانوا ينقلوه ازاي.
12 متر تقريبا طوله ووزنه 120 كتير. يعني انا مش فاكره الارقام بالظبط عشان ما بقاش بقول ارقام غلط, بس هو ضخم جدا. فهو اتحط في المتحف واتبنى عليه المتحف. فدي كانت حاجه. وكمان بقى الخبر الثاني ان اشعه الشمس
بتتعامد
في 22 اكتوبر زي اللي حصل على الوشف, زي بالظبط اللي عملوه قدماء المصريين.
وكانت لسه يوم 22 الاسبوع اللي فات الاحتفاليه بتاعه تعامد الشمس على قالك يومين بتحصل يومين في السنه, يوم 22
اكتوبر في عيد ميلاده وفي عيد تنصيبه على العرش تقريبا. فيعني فكره ان احنا برضو المهندسين المصريين دلوقتي عندهم
تظبطي حاجه
يعملوا زي اللي عملوه الفراعنه, ده فخر برضو. المفروض نبقى مبهورين بيه وفرحانين بيه.
دي حقيقة.
أنا معجبة أوي موضوع, يعني عارفة عندي طاقة كده
فخر. انت عندك فخر عندك.
وعايزة أقول لك حاجة مهمة جدا, إن 1 نوفمبر عيد ميلادي.
كل سنة وانت طيبة.
فده أنا بقى عندي فخر مضاعف.
يعني تبقى الاحتفالية احتفال
بالنسبة لي, العالم كله بيحتفل معايا.
تحتفل ده احتفال, احنا هنقعد نشوف من أول اليوم
يوم لآخره
قاعدين قدام التلفزيون نتفرج اللي بيحصل
ايه. ان شاء الله يبقى يوم جميل جدا. ويعدي على
خير. انا عايزه اقول لك كمان الطرق اللي المؤديه للجيزه, الجدار البيوت بقت كلها رسومات في قدماء المصريين.
لا مش بس قدماء المصريين,
الفنانين والعلماء بتوعنا.
امبارح كان في شكل على
بيجربوا ليزر. شفتي بقى ليزر عن ليزر, اضاءه عن اضاءه تختلف. انا لما شفتها شوف عايزه اتكلم للمينا اقول لها شفتي بقى ده الليزر اللي المفروض يتعمل عند الاهرامات.
صح,
عاملين توت عنخ امون ورمسيس والاشكال بتاع قدماء المصريين.
كانت حاجه مبهره برضه,
كانت حاجه حلوه. قالك دي يعني دي تمهيد للي هيحصل
ان شاء الله. دي كانت من البروفات اللي كانت بيعملوها امبارح.
كمان الممشى اللي عاملينه من الاهرامات, من المتحف اللي يوصل للاهرامات, ويبقى فيه جولف كار انت عايز تتمشي تمشي, بس هو طبعا مسافه طويله.
اصلا منطقه الاهرامات عاملين فيها تجديدات بعد ما مسكها وراسكم تقريبا, حاجه هايله.
يعني عملوا فيها تجديدات كتير.
طريقه الفرجه على الاهرامات بقت مختلفه.
وكان عاملين على اضاءه حلوه قوي كمان, منزلينها امبارح كانت شكلها جميل جدا.
الواحد عنده عارفه مستني كده يشوف الحفله.
ايوه بيقول لك عندما يحضر قدماء المصريين يسكت الجميع. يعني فهي بصي يعني هي حضاره بقالها كام الف سنه وهتفضل موجوده على مر الزمان. يعني وفيها اسرار يعني لحد النهارده ما حدش
مش عارفين يكتشفوها.
واللي اكتشفتيه يعني نقطه في بحر
بالظبط,
مش عارفين ان هو مين. من الحاجات الحلوه برضو اللي عاملينها في الاحتفاليه دي, عاملين عملات فضه وذهب كعملات تذكاريه مرسوم عليها اشكال من الموجوده في المتحف.
فعلا؟
دي هتتوزع من اول الجنيه وخمسه وخمسه وعشرين لحد ما توصلي المية, فضه او ذهب.
ايه ده,
دي عملات تقريبا على الزوار بقى اللي هيكون موجودين. لا وكمان هتتعرض للبيع بس بعد الاحتفاليه, هيعملوا ويب سايت يعرضوا عليها العملات دي علشان خاطر كمان لو في حد من المصريين او اجانب عايزين ياخدوها تذكار ليهم او ياخدوها هدايا للناس اللي هم.
بس الذهب والفضه حقيقيين ولا مطليه؟
لا ذهب وفضة حقيقيين.
ما شاء الله دي ارقام مخزعبلية حضرتك. دي ارقام كبيرة قوي يعني. عارفة انت بتتكلمي في كام؟ انت بتتكلمي في كام؟
في كام؟ بنتكلم بس دي حاجة
قيمة
قيمة جدا. فلا ان شاء الله نستنى.
طب هتتوزع على مين برضه تعرفي؟
اكيد ما اكيد الناس الكبار.
هو احنا عارفين ان 40 رئيس دولة وملك جايين يحضروا الافتتاح. دي حاجة برضو. في اسبوعين جانا رؤساء العالم وملوكها
يعني ارض مصر دايما. يا رب ان شاء الله يعدي على خير وتبقى احتفاليه.
انا اكتر احتفاليه عجبتني كانت احتفاليه المومياويات يعني.
دي ان شاء الله تبقى اقوى
يا رب.
وعمين بقى مش عارفين مين اللي الفنانه اللي هتكون موجوده.
شفتي
مش عارفين هي شيرين ولا شريهان ولا مين. مش عارفين لسه مش عارفين. ده خبر
كل الفنانات الحقيقه هيبقوا فخرين يعني. بالزبط. كلهم
دي حقيقة.
بيبقوا وجهة مشرفة بطريقة أدائهم طريقة كلامهم. وأعتقد أنهم بيختاروا ناس على القدر المسؤولية.
دي حقيقة. اللي شفتي بقى كمان معنا وقت ولا خلاص
يعني؟ ممكن معنا دقيقتين كده.
الاحتفال اللي حصل 6 أكتوبر وطن دار السلام. الأوبرا وطن السلام.
ثاني دار الأوبرا الجديدة
اللي في العاصمة الإدارية.
يعني الفخامة دي. أيوة. يعني بغض النظر عن الاحتفالية نفسها
الفخامة بس بتاعت المكان والفخامة بتاعت
بالنسبالي الفكرة اللي بيحصل يعني مش اللي بيحصل شكل مصر قدام العالم بالنسبالي فارق معايا. ليه بقى؟ من كام سنة كانت في فيلم السفارة في العمارة. أول لقطة في الفيلم كان شكل دبي. الناس كانت لسه دبي بتتبني. فالناس كانت موهومة ايه الجمال ده وايه الامارات وشكل ازاي الامارات بقت كده دي شكلها ولا اوروبا. فانا من ساعتها في دماغي عارفة واخداها صورة كده ان شكلك للعالم والصور اللي بتقدميها والفيديوهات دي حاجة مهمة جدا.
دي حقيقة.
لا تقل عن مجهوداتك وبنائك للمصانع وتوضيب الطرق والبنية التحتية. يعني انك تمشي الاتنين مع بعض دي حاجة مهمة قوي.
انا بقولك اللي ماسك الدنيا حد فاهم.
يعني ان شاء الله نشوف بقى ده على حياتنا
ان شاء الله.
ان شاء الله. نتمنى لان دي من اهم الحاجات اللي احنا مستنيينها ان احنا ان شاء الله مستوى الدخل للافراد يرتفع. لان
بيقولوا الدنيا ان شاء الله هتتحسن. يا رب
نتمنى
الدنيا تتحسن والدنيا تبقى جميله
باذن الله. رانيا انا اتبسطت قوي بالشغل معاكي. كان موسم جميل. وكانت اخبارنا كتير قوي وكان شرف ان انا اشتغل معاكي.
لا ليا والله نرمين
والله
كان نفسي فيها من زمان. مش عارفه
حبيبتي رانيا.
كنت قاعده اتحايل عليه مش هنعمل مع بعض برنامج بقى.
والله انا اتبسطت قوي وان شاء الله نكررها مرة تانية. والموسم الجاي بتاعك يبقى
سعيد علينا كلنا.
إن شاء الله
الموسم يبقى جديد ومختلف. معودانا دايما كل موسم يبقى مختلف عن الموسم اللي قبليه.
يا رب يبقى حاجة حلوة إن شاء الله ويبقى عند حسن ظنه.
بحاجة كويسة
حبيبتي يا رانيا وانتي كمان بإذن الله. طبعا أنا كل نهاية موسم ببقى فرحانة ومبسوطة باللي حصل والعدة. وعندي يعني
شغف
للي جاي انه يبقى حلو وقوي ويعجبكم.
ان شاء الله
ان شاء الله نشوفكم على خير.
وهتوحشونا
هتوحشونا جدا
جدا لحد ما نتقابل الموسم الجاي ان شاء الله قريب باذن الله.
باذن الله دمتم بخير.